الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما هو معلن عن عنوان هذه المحاضرة هو متعلق بالإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان المسلم والمرء إلا به. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان. ومن أهمية هذه المسألة الإيمان بالملائكة، تعمل أو يحاضر في المحاضرات حتى يفقه المسلم ما هو الواجب عليه، ما هو القدر الأدنى أن يعرفه المسلم حتى يصح إيمانه بالإيمان بالملائكة. هذه مسألة مهمة، قد يخفى على أحدنا بعض المسائل، مثلا اسم الملك الموكل بالقدر، هل إذا خفي على أحدنا هذا الاسم يخرج من دائرة الإسلام أو أنه ما زال في دائرة الإسلام؟ لذلك الفقه في مثل هذه المسائل مهم جدا، وإقامة المحاضرات المتعلقة بمسائل الإيمان ومسائل الإسلام ومسائل العقيدة مهمة جدا. إذن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان المسلم إلا بالإيمان به. سيكون الكلام على هذه المحاضرة أو هذا العنوان بعدة مسائل، وكلما قسمنا المسائل كانت أسهل على السامع. وأنا كنت أتكلم مع أخي الشيخ أبو سعود قبل قليل عن مدة المحاضرة. مدة المحاضرة لو أردت أن أفصل فيها لما كفتنا الثلاث ساعات، ولكن ليس هذا المراد، أن أحبسكم الثلاث ساعات ويضيق الإنسان، وكلما زادت دقيقة نظر المسلم أو الحاضر إلى ساعته. لا، الثلاث ساعات أو التفصيل في ذلك لها محل آخر، شرح كتاب مثلا، مجلس علمي مطول أو عدة مجالس مطولة. ولكن حسبي أن أشير إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بالإيمان بالملائكة. بعض هذه المسائل قد تكون واضحة عند البعض وقد تكون غير واضحة عند البعض، بعض طلبة العلم قد تكون هذه المسائل كلها واضحة، ولكن لا يحرم الجالس والحاضر من أجر مجالس العلم. والله يا أخوان، أنا هذا الشيء الآن أستطرد فيه استطرادا، لأن الهدف من مجالسنا هو أن نؤجر ونريد الآخرة. السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحيون ما بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. لماذا؟ لأنه وقت يغفل عنه الناس. أغلب الناس ترى يصلون المغرب يذهبون إلى الديوانيات، قهوة شاهي، فوقت يغفل عنه الناس. فالذي يحبس نفسه في المسجد بين العشاءين، سواء في قراءة، في صلاة، في قيام، في مجلس علم، فهو على خير. قد يكون هذا المجلس الذي تجلسه وإن كان عندك بعض الأشغال قد يكون هو الذي يدخلك الجنة وأنت لا تشعر. والله يا أخوان، قد نحتاج في الآخرة إلى حسنة واحدة، فلنحتسب الأجر في أي مجلس نجلسه نتذاكر فيه في أمور الآخرة، وإلا مجالسنا الآن عامرة بالدنيا، قل من يذكرنا بالآخرة. ارجعوا الآن بعد المحاضرة مثلا، ارجعوا إلى الديوانية أي لأي مجلس، تجد أن الحديث في الغالب إلا من رحم الله، لا نستطيع أن نقول كل المجالس، كلها تذكرنا في الدنيا، وقليلة المجالس التي تذكرنا في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك. كما ذكرت قبل قليل أن الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان المسلم إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب جاءت آيات كثيرة كقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، نص على ذلك. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهور لما عرف الإسلام والإيمان والإحسان، كان من تعريف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى أن ذكر والقدر خيره وشره. وقد أجمع علماء المسلمين على وجوب وركنية الإيمان بالملائكة. المسألة الأولى التي نتكلم فيها عن الملائكة وهو تعريف الملائكة، هذه الكلمة مما اشتقت في اللغة؟ هي مشتقة، طبعاً الملائكة جمع ملك، وهي مشتقة من الألوكة، والألوكة بلغة العرب أي الرسالة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضة المحبين، قال: ولذلك سموا ملائكة، اللي هي جمع ملك مأخوذة من الألوكة، قال سموا ملائكة، قال من الألوكة، قال وهي الرسالة. معنى الألوكة يعني الرسالة. قال: فهم رسل الله في تنفيذ أوامره. فالملائكة هم رسل الله عز وجل في تنفيذ أوامره، الذي يأتي بالوحي، الذي يأتي بالقطر، الذي ينفخ في الصور، الجند الذين يعينون المسلمين في القتال في سبيل الله كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. تعريف الملائكة في الشرع في الاصطلاح، قبل قليل تعريفهم في اللغة من الألوكة، أما تعريفهم في الشرع فقد اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف الملائكة. ولعل من أجمع هذه التعاريف أنهم عالم غيبي. الملائكة عالم غيبي ما نراه، مو يأتيك إنسان، وكما حصل في سنة من السنوات يأتي إنسان من دولة معينة يريد أن يعالج الناس، خلصنا من معالجة الناس بالجن، ماذا يقول؟ ترى أعالجهم بالملائكة. إيش دراك أنهم ملائكة؟ يدخل الشخص عنده ثم يقول لإخوته اخرجوا من الغرفة، ينام يغلق الليت يخرج ولا ما في شيء، يقول هذا علاج بالملائكة، هذا عالم غيبي. حتى لو تكلم جني الآن، تلبس بإنسي مثلا مثال على ذلك، وقال أنا جني مسلم، ترى ما تستطيع أن تثبت ذلك، هو عالم غيبي، قد يكذب عليك وهو مجوسي، قد يكون يهودي، قد يكون من أهل البدع مثلا، فيكذب عليك هذا الأمر. فالجن مثلا عالم غيبي، والملائكة عالم غيبي. فمن تعريف الملائكة هم عالم غيبي مخلوقون من نور. سيأتي مسألة خاصة في خلق الملائكة، مخلوقون من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم صفات وردت في الكتاب والسنة. يعني مثلا لو واحد سألنا الآن، هل للملائكة أعين؟ ماذا تكون الإجابة؟ لابد أن يكون عندي دليل من الكتاب والسنة. هل للملائكة عاتق؟ هل للملائكة أجنحة؟ وهكذا. هذا لابد أن يكون هناك دليل من الكتاب أو السنة على صفات الملائكة الواردة. المسألة الثانية، وهو ما هو الواجب على المسلم من الإيمان بالملائكة. مثل ما قدمنا قبل قليل هناك أسماء للملائكة، قدمنا قبل قليل هناك أوصاف للملائكة، قدمنا قبل قليل هناك أعمال للملائكة. ما هو الواجب على المسلم معرفته في الإيمان بالملائكة؟ وهذه مسألة مهمة، يعني لو خرجنا من هذه المحاضرة مثلا إلا بهذه المعلومة، هذه معلومة جميلة جدا. الإيمان بالملائكة عرفه أهل العلم هو الاعتقاد الجازم بوجودهم وأنهم مخلوقون لله عز وجل، هذا هو الإيمان بالملائكة. وينقسم الإيمان بالملائكة إلى قسمين: إيمان مجمل، وهو الذي يجب على جميع المسلمين، وإيمان مفصل، وهو واجب على الكفاية، يعني مثلا على أهل العلم لابد أن يعرفوا هذه الصفات. فهناك إيمان مجمل يجب على كل مسلم أن يعرفه، وهناك إيمان مفصل هذا يجب على طائفة من المسلمين، قلوا ماذا هو؟ فرض كفائي. الإيمان المجمل الذي يجب على حتى زوجتك في البيت، بنتك في البيت لازم تعرفه، أمك العجوز لابد أن تعرفها. الإيمان المجمل هو الإيمان بوجودهم، يعني ما يصح واحد حتى لو كبير في السن يقول ما في ملائكة، لا، هذا كفر، لابد أن يعتقد بوجود الملائكة. ترى لا تظنون المسألة سهلة، عادي واحد يكون بالصف الأول وما يعتقد هذا الأمر. طبعا لماذا نقول هذا الأمر؟ ليس لأننا وجدنا من يتأثر ببعض وسائل التواصل الاجتماعي ويقرأها. يحدثني أحد الأخوة، ما علي أستطرد في بعض المسائل حتى ترسخ بعض الأمور، يحدثني إمام مسجد عندنا في المنطقة وأغلب الأخوة هنا يعرفونه، يقول عندنا أحد كبار السن مواظب على الصف الأول من الشباب ومواظب على قراءة القرآن، يعني يأتي مع المؤذن، تخيل بين الأذان والإقامة هو جالس في المسجد يقرأ كتاب الله عز وجل. يقول لا يؤمن بالبعث، هو يحدثني. من أراد حتى الأخ الإمام هذا بعد المحاضرة أعطيه ويكلمه شخصيا يا أخوان، تخيلها، يقرأ القرآن يقول ما في بعث، كيف ما في بعث؟ تموت؟ يقول نموت خلاص نذهب. هذا ترى يصلي. لماذا؟ ولذلك نقول في أمور مهمة لابد أن يتعلمها المسلم. إذن الإيمان المجمل الآن الإيمان بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله سبحانه، هذا هو الإيمان المجمل الذي يجب على جميع المسلمين. هو سهل ولكن لابد أن يتعلمه الإنسان. الإيمان المفصل الذي هو واجب كفائي، معرفة ما يتعلق بالملائكة مما ورد به الشرع المطهر، هذا لابد على علماء المسلمين أن يعرفوا هذا الأمر، هو واجب طلبه كفائي، وسنذكر بعض ذلك. لا يمكن في هذا المجلس أن نذكر جميع ما ورد عن الملائكة، ولكن نأتي على بعض المسائل التي نتفقه في دين الله عز وجل. المسألة الثالثة وهي بعض أوصاف الملائكة التي وردت في الكتاب أو السنة. هناك أوصاف وصف الله عز وجل الملائكة بها، جاء في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل وصفهم بالرسل، سأختصر وأذكرها سريعا. قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا يبلغوا رسالة الله عز وجل. ولذلك قال الطبري في تفسيره والصحيح أن السفرة هم الملائكة، قال والسفرة بين الله وبين خلقه، انتهى كلام الطبري رحمه الله تعالى. كذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم جنود الله عز وجل، قال الله عز وجل وأنزل جنودا لم تروها، نزلت جنود الله عز وجل في غزوة بدر وقاتلوا مع المؤمنين. كذلك وصفهم الله عز وجل أو بعضهم بالملأ الأعلى، قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، والملأ الجماعة ونسبتهم للعلو لأنهم من سكان السماء. كذلك وصفهم الله عز وجل بالأشهاد، هذه كلها أوصاف للملائكة، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، جاء في تفسيرها أن الأشهاد هم الملائكة. المسألة الرابعة متعلقة بخلق الملائكة، قلنا لابد أن نؤمن بأن الملائكة مخلوقون لله عز وجل. خلق الملائكة فيها عدة مسائل، هم مخلوقون بالإجماع، وكذلك هم مخلوقون من نور، خلق الملائكة خلقوا من نور بخلاف الجن خلقوا من نار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلقت الملائكة من نمر، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين والتراب. ولا بد أن نعرف، أو من المسائل التي يعني من المهم أو من العلم الذي نعلمه، متى خلق الملائكة. لم يأتي نص صريح في وقت خلق الملائكة، ولكن ورد وقت في خلق النور. الشيخ ابن سعود قال في سؤال آخر المحاضرة، ها؟ أي الآن سؤال اللي ورد خلق النور في أي يوم من أيام الأسبوع خلق النور؟ يلا حتى أعطيكم بعد، اللي بغش بجوجل عادي، غش حلال هذا لأني أنا سمحت فيه. في أي يوم؟ هذا جميل، يوم طلعنا مرة رحلة مع الشباب أتيت بهذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه تنوع بعض المخلوقات متى خلقوا، في أي أيام الأسبوع خلقوا. سأقرأه عليكم. ها في إجابة، تفضل يا شيخ. يوم الأحد. خطأ، جوجل عطاك. أي اليوم الأحد بعد. طيب تفضل. ولا السبت، الأربعاء. الإجابة صحيحة، الجائزة عند الشيخ فريد. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. وانظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتعامله مع الآخرين، أخذ بيده، ليس فيه كبر وليس فيه تعالي وليس فيه أنفة، يأخذ بيد الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث في صحيح مسلم، وارجعوا إليه. فإن كان هذا النور المخلوق في هذا الحديث الذي خلق منه الملائكة، لو فرضنا كما يقول أهل العلم في شروحاتهم، فلعلهم خلقوا يوم الأربعاء إن كان ذلك، ولكن لا يوجد نص واضح في المسألة، مع الجزم بأنهم خلقوا قبل آدم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له. المسألة الخامسة: عدد الملائكة. عدد الملائكة لا يحصيه إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عددهم كبير جدا. وفي حديث الإسراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور في السماء السابعة، يصلون فيه ثم يخرجون اليوم الآخر 70,000 ملك آخر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء، صوت شديد جدا. قال: وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع. تخيل الحين نجلس كم أصبع بيني وبين الآخر، ما فيها موضع 4 أصابع السماء. قال: إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. يعني كم عددهم؟ عدد كبير جدا. عدد من يجرون جهنم، جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. 70,000 ربطة تسحب فيها، مع كل زمام، شوف 70,000، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني تقريبا ضربتها بالآلة الحاسبة تقريبا طلعت عندي كم؟ 4,900,000,000 ملك. شوف هذا فقط لجهنم. صفات الملائكة، قبل قليل الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل من الأعمال، هناك صفات خلقية خلقها الله عز وجل، خلقهم من نور كما ذكرنا قبل قليل، وكذلك ورد في صفتهم أنهم عظيمو الخلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل له 600 جناح، وجبريل له 600 جناح لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. احنا مرات نشوف الطيارة الكبيرة هذه يا أخوان لما تنزل عندنا كبيرة جدا، لما تشوفها في السماء صغيرة جدا، صح ولا لا؟ تمشي. جبريل لما نزل ساد الأفق كامل، هذا يدلك على عظم خلق الملائكة. كذلك من أوصافهم أنهم جميلو الخلقة، جاء في قول الله عز وجل في جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير ذو مرة، قال ذو منظر حسن، وفي رواية أخرى ذو قوة، ويمكن الجمع بين الأمرين أنه ذو خلق حسن وكذلك قوة. وكذلك يدل على ذلك في الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن الملائكة حتى متقرر في نفوس البشر أنهم أصحاب خلقة جميلة. كذلك ورد في أوصافهم أنهم لهم أجنحة، جاء قبل قليل في حديث جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع. كذلك من أوصافهم لهم قلوب ويتكلمون، قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا ماذا قال ربكم، إذن لهم قلوب وكذلك يتكلمون. كذلك من أوصافهم لهم أيدي، كما قال الله عز وجل والملائكة باسطوا أيديهم، هذا كله في كتاب الله عز وجل. كذلك لهم آذان وعواتق العاتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. يقول ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، قال إنما بين شحمة أذنه، إذن فيه إثبات الأذن للملك، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا صحيح في سند أبي داود. كذلك لهم عينان، من يذكر لي حديث أو آية أن الملائكة لهم عينان؟ تفضل يا شيخ. ممتاز، جزاك الله خير. الجائزة الثانية للشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ينفخ في الصور، قال إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن ينظر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان مضيئان. الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. كذلك من أوصافهم لا يأكلون ولا يشربون، قال الله عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال يحيى بن أبي كثير خلق الله الملائكة صمدا ليس لهم أجواف، ما في جوف، لأن الذي يأكل له جوف، أما الملائكة ليس لهم أجواف، ولذلك ما أكلوا لما جاءوا أضياف عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب يتزوجون ولا ما يتزوجون؟ تفضل. كفو الله الجائزة الثالثة، جزاه الله خير. ها شو اسمك؟ مشعل، ونعم والله جائزتين حق مشعل، هو أخوه ترى، يما أخوه، هو أخوه، جائزتين. لا يتزوجون ولا يتناسلون، قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال أهل التفسير: فالله عز وجل رد على من وصف الملائكة بأنهم بنات الله وأنهم إناث، فهم لا يتزوجون ولا يتناسلون. المسألة المتعلقة بذلك: هل هم ذكور أم إناث؟ إناث عرفنا أنهم ليسوا بإناث. طيب هل يوصفون بالذكورية؟ اختلف أهل العلم على قولين في مسألة الملائكة، هل نصف الملائكة يعني الملك بأنه ذكر أو لا يوصف بذلك. القول الأول: يوصفون بأنهم ذكور، وهذا قول التابعي الجليل أبي مجلز لاحق بن حميد رحمه الله تعالى. روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسنده عن أبي مجلز في قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال قال هم الملائكة. يقول الراوي عن أبي مجلز: يا أبا مجلز، يقول الله تبارك وتعالى رجال وأنت تقول هم الملائكة؟ قال: إنهم ذكران ليسوا بإناث. وهذا ما قرره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ورد على من يصف الممرضات بأنهم ملائكة الرحمة. بعضهم يصف الممرضات يقول لك هذه من ملائكة الرحمة، هذا خطأ، هذا قريب من قول المشركين. ولذلك من يقول هذا نبهوا، ترى الناس قد يجهلون بعض المسائل، نبه. كيف تصف الممرضات بأنهم ملائكة والملائكة لا يصفون بالأنوثة؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في من وصف يعني الممرضات بملائكة الرحمة، قال: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات، لأن الملائكة ذكور. والله يا أخوان اللي يتتبع فتاوى الشيخ بن باز أثري الشيخ، هو ما ذكر الآن كذا، ترجع ولا في فتوى لي أبي مجلس رحمه الله، قال شوف الدقة، قال: لأنهم ذكور، لأن الملائكة ذكور وليسوا إناثا، وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين وصفه الملائكة بالأنوثة. هذا القول الأول. القول الثاني: لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وهذا القول يعني ذكر عن الحليمي وذكر عن الألوسي وكذلك ابن باديس. فالمسألة بين قولين: أما الإجماع أنهم لا يصفون بالأنوثة واختلفوا بالذكورة هل يوصف أو لا يوصف، هل يتشكلون ويتمثلون؟ قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن يتشكلون ويتمثلون بأمر الله عز وجل، ولكن ننبه على تنبيههم. التنبيه الأول: تمثل الملائكة إنما هو بصورة البشر، ولم يدل دليل على أن الملائكة تمثلت بغير صورة البشر، ويجيك حيوان ولا كذا تقول هذا ملائكة، هذا أولا. الأمر الثاني: أن الملائكة تتمثل بصورة الذكور فقط، ولا يوجد دليل على تمثلهم بصورة النساء. ولكن لا بد أن يحذر من هذا الباب، لأن بعض الناس قد يتوهم أمور ثم ينزلها على واقعه، فيغلق هذا الباب. والأصل كما قلنا أنه عالم غيبي. هناك بعض المسائل متعلقة بتشكل الملائكة، ولكن الوقت لا يسمح حتى أختصر بقية المسائل. المسألة المتعلقة ببعض أوصاف الملائكة وهو موت الملائكة، هل يموتون أو لا يموتون؟ سئلها تبي تجاوب الشيخ، قالوا ثلاث جوائز، في رابعة ها ما علينا جاوبون بس بدون جائزة، قال خلصت الجوائز، ها لا يموتون، نسمع الإجابة الحين. ما عليك، كان ودي أعطيك جائزة من عندي بعد. سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ هذا ابن تيمية سئل، فأجاب رحمه الله تعالى: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل ملك الموت، وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالذي عليه أكثر الناس أن الملائكة يموتون، وذلك بعد النفخ في الصور، فالجميع يموت حتى إبليس يكون ممن يموت بعد النفخ في الصور. المسألة التي تليها وهي السابعة أو حسب العدد الذي ذكرناه، وهو بعض الأسماء التي وردت للملائكة. ورد اسم جبريل وهو الروح، والروح الأمين، وروح القدس وهو الذي ينزل بالوحي، وورد اسم ميكائيل الموكل بالقطر، وورد اسم إسرافيل وهو الذي ينفخ في الصور، وورد اسم مالك وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كذلك ورد من أسماء الملائكة منكر ونكير الذين يسألان في القبر، وورد كذلك من أسماء الملائكة كما في سورة البقرة هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. كذلك من الأمور التي ننبه عليها عن أسماء الملائكة أنه لم يصح حديث بأن اسم خازن الجنة رضوان، وردت بعض الأحاديث ولكنها لا تصح، ونبه على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. كذلك مما اشتهر وذكر قبل قليل من كلام ابن تيمية أن عزرائيل هو ملك الموت، هو مما اشتهر، ولكن لم يرد حديث صحيح في ذلك، ولكن مما اشتهر أن اسمه عزرائيل، فلا تثريب على من ذكر ذلك، ولكن هل ورد في حديث صحيح أو آية؟ لم يرد، لم يرد ذلك. المسألة التي تليها: هل إبليس من الملائكة؟ القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم هل هو من الملائكة أو لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن إبليس ليس من الملائكة. يقول ابن القيم رحمه الله، أختصر ذلك، يقول: الصواب التفصيل في هذه المسألة، وأن القولين في الحقيقة واحد، يعني من قال أنه من الملائكة ومن قال أنه ليس من الملائكة. قال: فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته، لأنه هو من نار والملائكة من نور. قال: وأصله كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة، والمثبت لم يتوارد على محل واحد، وكذلك هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن إبليس ليس من الملائكة. المسألة التي تلي ذلك، وهو حكم التسمي بأسماء الملائكة. في أحد هني اسمه جبريل؟ عشان نقول له غير اسمك ولا لا؟ اثبت اسمك صح ولا لا. في احد عنده صاحب اسمه جبريل؟ ها اسمه. طيب عشان الحين نقول لك، تقول له غير ولا ما تغير صح ولا لا؟ طيب، القول الاول في المساله، وهي على قولين، ذهب الامام مالك والبغوي وابن القيم وغيرهم إلى كراهة التسمي بأسماء الملائكة، قالوا لعدم ورود ذلك عن الصحابة والتابعين. هذا القول الأول. القول الثاني، ذهب حماد بن أبي سليمان والنووي وغيرهما إلى الجواز، يعني يجوز التسمي بأسماء الملائكة، وعزى النووي رحمه الله تعالى هذا القول إلى الجمهور، وهذا القول هو الأقرب لعدم وجود دليل يدل على النهي أو الكراهة. وقد قال الشيخ بكر أبو زيد في تنبيه مهم، قال: وكره جماعة من العلماء التسمي بأسماء الملائكة عليهم السلام مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا هو الآن الشاهد. قال: وأما تسمية النساء بأسماء الملائكة فظاهر الحرمة، لأن أصلاً لا يصفون بالأنوثة، كيف يسمون بذلك؟ قال: لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله. قال تعالى الله عن قولهم، قال: وقريب من ذلك، ما هو الآن مشابه؟ قال: وقريب من ذلك تسمية البنت ملاك وملكة وملك. عندك بنات، عندك كذا تبي تسمي، حاول أنك تبتعد عن هذه الأسماء. المسألة التي تليها: المفاضلة بين الملائكة والبشر، أيهم أفضل؟ هل الملائكة أفضل أو البشر؟ وهذه مسألة طرحت وازداد كلام أهل العلم، وهناك مختصر نفيس من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أختصره لكم. ابن تيمية رحمه الله يقول: وكنت أحسب أن القول فيها محدث، يعني ما لا داعي نتكلم فيها، منو أفضل الملائكة ولا البشر؟ فكان يظن ابن تيمية على جلالة علمه أن هذا قول محدث ولا يترتب عليه أي أثر. قال: حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، يعني في أثر عن الصحابة وعن السلف في هذه المسألة. قال: فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف. بماذا؟ أي بالقول بتفضيل صالح البشر على الملائكة. يعني أيهما أفضل؟ صالح البشر أفضل من الملائكة. واستدل رحمه الله تعالى بما ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله خلقا، مو بشرا، خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: ولا جبرائيل ولا ميكائيل، يعني حتى جبرائيل وميكائيل النبي أفضل منهم؟ يقال لعبد الله بن سلام: قال: يا ابن أخي، أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ إنما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر، وما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومذهب أهل السنة، مسألة عقدية، أن صالح البشر أفضل من الملائكة. المسألة تطرح في كتب العقائد. المسألة التي تلي ذلك، نطولنا عليكم ولكن أحاول قدر المستطاع أختصرها، أو أني أختصرها اختصارا، وهو الملائكة، لأنها والله متعلقة بحياتنا اليومية لا بد أني أذكرها، وهو الملائكة الموكلون ببني آدم. كم ملك موكل فينا؟ ها، 2 3 4 5 6 7 2؟ طيب نشوف الإجابة. لماذا أنا قلت؟ لأنها متعلقة فينا. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذول الحين مو اللي يكتبون، هذول يحفظونك. إذن مو بس اللي يكتبون اللي نعرف، واحد يكتب حسنات وسيئات، لا، في ناس أمامك وفي ناس خلفك يحفظونك بأمر الله عز وجل. ولذلك قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن نفرا من مراد، من قبيلة مراد، يريدون قتلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة. هذا الحين 2، واحد أمامك واحد خلفك يحفظونك. وعندنا الاثنين اللي يكتبون، واحد يكتب الخير واحد يكتب الشر. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاللي على اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت 1. إذن هناك 4 من الملائكة موكلون ببني آدم بكل شخص. المسألة التي تليها أقرأها على استعجال، وهي حقوق الملائكة على البشر. الأول: الإيمان بهم، ركن من أركان الإيمان. الثاني: محبتهم وتعظيمهم. ترى الاستهزاء بالملائكة كفر، مو واحد يقول والله وين الملائكة وخنا نوخر عنهم. واحد مرة ذكر مجالس العلم تحفه الملائكة، قال ها ها لا أدوس عليهم، ها ها هذا كفر والعياذ بالله. والله يا أخوان ترى الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. إذن من الأمور الواجبة علينا محبتهم وتعظيمهم والاستهزاء بهم. كذلك من الأمور عدم سبهم أو تنقصهم، من كان عدوا لله وملائكته ما يجوز سبهم. كذلك البعد عما يكرهونه والحرص عما يحبونه ويدعونه لأهله. من الأمور: الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا فيه كلب. بعضهم حاط بجي الحين، ما شاء الله حتى البنات عندها بجي، واقفة بمركز سلطان تشتري أكل حق البجي. وبعدين عادي تعرف يجون عشان حراسة، وأي حراسة يقصون علينا، كلنا بيئة واحدة ومعروفة. هذا من الأمور أيضا. التماثيل الصورة بالاتفاق يعني، وإن حصل فيه خلاف ولكن بالاتفاق، الصنم هذا اللي هي الذي له ظل هذا لا يجوز. الملائكة ما تدخل البيت فيه صورة، وبعضهم تدخل حط بالدوانية بالزاوية خيل، مجسم خيل، حاط مجسم أمور. مرة من باب التنبيه، مرة طلبنا بوفيه أكل يبي زينون هذا، ولا طرف الأكل حاطين طيور ومدري كبيرة، ما يجوز. لماذا ننبه على هذه الأمور؟ قد تحصل فيك تنبه شيلها، أنت لا تكسر بعد يرفع عليك قضية، لا قل له ما بيها، ما آكل إلا إذا هذا موجود. ذكرتني مرة رحنا عرس واحد من الشباب هم مستقيم كذا بفندق الفنادق ولا القفاش وكذا كله من فضة، ما يجوز ناكل فيها، مو على أبو عرس كذا. عاد حنا كنا هم وقتها صغار رحنا المعرس على طول، قلت نبه بالميكروفون المعاريس كلهم ولا المعزوم، سوينا له سالفة. المهم المقصد إيش؟ لابد أن نتنبه لمثل هذه المسائل. كذلك تعليق الجرس على الدواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وكذلك أكل الثوم والبصل كما ورد في بعض الأحاديث، وهو تنبيه على ما بعدها. المسألة الأخيرة وأختم بها على عجالة: ثمرات الإيمان بالملائكة. وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 3 ثمرات. قال: العلم بعظمة الله عز وجل وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. إذا هذا ملك من الملائكة ما بين شحمة أذن إلى عاتق 700 عام، فهذا يجعلك تعظم الله عز وجل. الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة وأختم بذلك: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله عز وجل، فهم لا يفترون عن عبادة الله عز وجل. وبذلك أختم وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك. أسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.